بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا،
إن معناه يولد ساذجا ساذجا،
ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قال بعضهم لما تلونا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه. في رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية، كما تقدم معنا الشرح هذا الكلام، أن الله عز وجل إنما بعث الرسل بتوحيد الإلهية، وأما توحيد الربوبية فإن عامة أهل الأرض يقرون به، وإنما وقع من بعضهم إنكاره إنكار جحد، أي وهم يعلمون أن الله جل وعلا هو الرب حقيقة. وكما تقدم معنا أيضا من يقول بأن للكون خالقين كالمانوية والثنوية من المجوس، فالكل يقر بأن أحدهما خير من الآخر. فالشاهد من هذا أن الله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب بتوحيد الإلهية، ومن وحد الله جل وعلا توحيد الإلهية فإن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن له، كما ذكر وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك فيما تقدم معنا من الدرس أو في الدرس الماضي. وقوله رحمه الله تعالى وهو يسرد الأدلة، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقوله كل مولود يولد على الفطرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومعلوم أن قوله كل مولود يولد على الفطرة ليس المراد به أنه حين ولدته أمه يكون عارفا بالله موحدا له. واضح يا جماعة؟ ليس معناه أنه حين ولدته أمه يكون عارفا بالله موحدا له. قال: بحيث يعقل ذلك، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال رحمه الله: ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر، ولكن ولادته على الفطرة تقتضي ذلك وتستوجبه بحسبها. قال: فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل من معرفتها بربها ومحبتها له ما يناسب ذلك. هذا المذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحقيق لهذه المسألة الذي هي من المسائل التي وقع فيها الإشكال. لأن قائلا قد يقول: النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل مولود يولد على الفطرة، هل معناه أنه يولد وهو عارف بربه أو لربه وعارف كذلك بتوحيد ربه؟ فإن قيل نعم، قال: يشكل عليكم قول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطونه أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي، تفيد ماذا؟ تفيد العموم، لا تعلمون شيئا. ويدخل في هذه معرفة ماذا؟ معرفة الرب جل وعلا وتوحيده، معرفة الرب جل وعلا وتوحيده، بمعنى أنه يكون عارفا بالله موحدا له، وأنه يعقل ذلك. لكن المراد بالحديث كما ذكر رحمه الله تعالى أن المراد بالحديث قال: ولادته على الفطرة تقتضي أن يكون عارفا بالله وأن يكون ماذا؟ موحدا لله، وتستوجبه بحسبها. فكلما حصل فيه قوة العلم بربه جل وعلا والإرادة حصل له من معرفتها بربها ومحبتها له ما يناسب ذلك. وسيأتي معنا مزيد بيان لهذه المسألة، فقول رحمه الله تعالى: كل مولود يولد على الفطرة هو ما سمعتموه. وقوله رحمه الله وقوله بعد أن ذكر الحديث قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قال: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا، أي مغفلا لا يعرف ما ينفعه مما لا ينفعه. قال: لا يعرف توحيدا ولا شركا، لا يقال بأنه خلق ساذجا، لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قال بعضهم لما تلونا. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. أي على ماذا؟ على الأصل، خلقهم الله عز وجل على الفطرة، على دين الفطرة. لذا إذا مات الإنسان على هذه الحال فقد مات على دين الفطرة. مات على ماذا؟ على دين الفطرة، على الإسلام. يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. لماذا؟ لأنه مات على الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه، الفطرة التي خلق الله جل وعلا عليها خلقه. قال رحمه الله: وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل إيش عندكم في نسختكم؟ يسلمانه، ما في مسلمانه. طيب، ولم يقل يسلمانه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا قال رحمه الله تعالى، وهذا الكلام ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى غالبه مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل. قال رحمه الله: إنه أراد به، يعني من قال إنه أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرة فهذا خلاف ما دل عليه الحديث، فهذا خلاف ما دل عليه الحديث، بمعنى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من قال ولم يقل ويسلمانه، يعني في الحديث يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أنه أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا، بمعنى أن من كان أبواه نصرانيين يكون ماذا؟ نصرانيا في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يكون كذلك. وهكذا قل في اليهودي، أو من كان أبواه يهوديين، وهكذا قل في غيرها من الأديان سوى دين الإسلام. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أن المراد ها هنا ولا يقال إنه أراد مجرد إلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرة، فهذا خلاف ما دل عليه الحديث، فهذا خلاف ما دل عليه الحديث. قال رحمه الله في الرواية الأخرى قال وفي رواية يولد على الملة، وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى على هذه الملة، يولد على الملة وفي رواية على هذه الملة. نص بعضهم على أنه يولد على إيش؟ على الإسلام، أنه يولد على ماذا؟ يولد على الإسلام. لذا إذا مات مات وله حكم أهل الإسلام، يكون مسلما. إذا مات الطفل من أهل الإسلام يموت وهو ماذا؟ وهو من أهل الإسلام. فقوله يولد على الملة وفي رواية أخرى على هذه الملة، هذه الرواية كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة. وقوله قبل ذلك في الحديث، في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث هذا من حديث عياض بن حمار كما في صحيح مسلم. ومعنى فاجتالتهم الشياطين أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال، استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. فمعنى هذا خلقت عبادي حنفاء، حنفاء عن ماذا؟ عن بمعنى مائلين عن الشرك إلى التوحيد، بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، بمقتضى الفطرة يكون عندهم ميل وعندهم رغبة بالتوحيد ونفور وبعد من الشرك بالله جل وعلا. فقوله في الأحاديث يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة يدل على أنه يولد على ماذا؟ يولد على الإسلام، يولد على ماذا؟ على الإسلام. وقوله صلى الله وقوله وهذا وفي أخرى على الملة قال وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد له الأدلة العقلية بصدقه، تشهد الأدلة العقلية بصدقه. ثم سيسرد رحمه الله تعالى هذا الكلام، وكما سمعتم هذا كلام غالبه أو قل كله مأخوذ من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أخذه، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره، ولعله مما استفاده من شيخه كما في شفاء العليل، كما في شفاء العليل. تفضل.
هذا رحمه الله ولم يقل يسلمانه، وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة، وهذا الذي أخبر به هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات
قد يحصل له من الاعتقادات
والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه.
وهذا يبين لنا ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن الفطرة تقتضي ذلك وتستوجب بحسبها، فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة كلما كانت قابلة له. فمعنى ذلك كما ذكر هاهنا أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. إنسان إما أن يرد عليه الحق وإما أن يرد عليه ماذا؟ الباطل. وقد تكون في إرادة حق وقد تكون في إرادة باطل. وكما قيل الإنسان همام حارث، أي يهم من الإرادة، قال هو حساس متحرك بالإرادات، حساس ومتحرك، وهو معنى ما تقدم. قال ولا بد له من أحدهما، لا بد له من أحدهما أي من أحد الإرادات وأحد الإحساسات، إما النافع وإما الضار، قال ولا بد له من مرجح لأحدهما، إذا ورد عليه وارد النفع ووارد الضر، لا بد له من مرجح يرجح أحدهما على الآخر، إما أن يرجح جانب النفع وإما أن يرجح جانب ماذا؟ الضر. فيقول رحمه الله ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، إذا قيل لإنسان عاقل يا فلان إما أن تصدق بهذا الخبر وتسعد في دنياك وأخراك وإما أن تكذب به فتشقى في دنياك وأخراك، مال إلى ماذا؟ مال إلى ما فيه صلاح ونفع له في دينه ودنياه وفي دنياه وأخراه. يقول رحمه الله ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به، هو الحق أو نقيضه. الآن قرر أولا بأن الفطرة إما أن تميل إلى ما ينفعها وإما أن تميل إلى ماذا؟ إلى ما يضرها، ولا شك ولا ريب أنها تميل إلى ماذا؟ ها يا جماعة، إما أن تصدق وتنتفع وإما أن تكذب وتتضرر، الفطرة تميل إلى ماذا؟ إلى التصديق. فإذا الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها تهدي أو يهدي بها الله جل وعلا، من شاء إلى ما شاء من الخير والصلاح في الدنيا والأخرى، الفطرة التي لم تتلوث، واضح يا جماعة؟ فأصل الفطرة دائما تميل إلى ماذا؟ إلى النافع. فطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس تميل إلى ماذا؟ إلى النافع. فيقول قال وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع أي بوجود الله جل وعلا، وقد تقدم مرارا كلام على لفظ الصانع، والإيمان به هو الحق أو نقيضه. الآن إذا فرض، هل الإيمان بوجود الرب جل وعلا هو الحق أم أن نقيضه وهو عدم الإيمان بوجود الرب جل وعلا هو الحق؟ أي الأمرين حق؟ يقول الشيخ رحمه الله أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، واضح يا جماعة؟ قال فتعين ماذا؟ فتعين الأول. إذن إرادة والفطرة رجحت أحد الأمرين بماذا؟ بمرجح، أو لا نقول فطرة، أحد الأمرين النافع والضار، أحد الإرادتين النافع والضارة رجحت هكذا جماعة بمرجح. ما هو هذا المرجح؟ هو الفطرة، واضح يا جماعة؟ الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال رحمه الله قال والثاني فاسد قطعا فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، لما تقدم من النافع والضار. قال وبعد ذلك إما أن تكون في فطرته محبته أنفع العبد أو لا، محبة الله جل وعلا إما أن تكون أنفع العبد وأما لا تكون. قال والثاني فاسد قطعا، والثاني فاسد قطعا. لماذا؟ لأن محبة الله جل وعلا ثمرة لكل خير، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. قال رحمه الله، قال والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، محبة ما ينفع. إذن هذا هو معنى الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها عباده، فيهم في فطرته محبة ما ينفعه، وما ينفعه ماذا؟ محبة الله جل وعلا ومحبة دينه ومحبة مولاه سبحانه وتعالى وتعظيمه. تفضل.
قال رحمه الله ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ
في نسخة عندنا بحسبه، وهذا أظهر. بحسبه
قال رحمه الله وحينئذ لم تكن فطرة كل
يعني ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار ودفع المضار بحسبه، أي بحسب النافع وحسب الضار وحسب ما يقوم به أو بفطرته من هذا الأمر. تفضل.
قال رحمه الله وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين
معين
إلى سبب معين للفطرة
إلى سبب معين للفطرة
كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك،
أي من المقتضي لذلك، أي لجلب النافع ولدفع الضار. فقوله رحمه الله تعالى ومنها، أي من الأدلة على الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس، وأنها قابلة للخير، وأنها قابلة للخير منافرة لما عداه. يقول أنه مفطور أي العبد على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه أو بحسبه، أي بحسب ما يقع، بحسب ما يقع من المنافع ومن الضار. وعلى النسخة الأخرى الذي هي نسخة بحسه بأنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحس، أي بالحس. لكن إذا قلنا بالحس، الحس عند العلماء مقصور على الخمس الحواس، مداره على الخمس الحواس: السمع والبصر والذوق والشم واللمس. هذه تسمى ماذا؟ أدوات الحس، أدوات الحس. فاللفظ معتبر، اللفظ ماذا؟ محتملة. لكن الموجود في درء التعارض، الموجود في درء التعارض الذي كما سمعتم أن أصل هذا الكلام منقول منه، لفظ ماذا؟ بحسبه، بحسبه. فقوله رحمه الله تعالى أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، أي بحسب ذلك النافع وذلك الضار. أي إذا كان نافع عظيما كانت الفطرة ماذا؟ مندفعة إليه، وكانت إذا كان قليلا كانت بحسبه، وهكذا. وإذا كان الضار عظيما نفرت منه كثيرا، وإذا كان قليلا كانت كذلك بحسبه. فيفسر بحسبه على هذا المعنى. قال وحينئذ لم تكن الفطرة على كل واحد، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، أي بتحصيل النافع أو بدفع الضار. قال بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة، يحتاج إلى سبب معين للفطرة. معين لماذا الفطرة؟ إما بجلب النافع وإما بدفع ماذا؟ بدفع الضار. قال كالتعليم ونحوه، قال كالتعليم ونحوه. فالإنسان إذا تعلم العلم النافع ميز به بين النافع والضار، مع ما يوجد في فطرته من ماذا؟ من محبة استجلاب النافع وبغض ماذا؟ استجلاب الضار ومدافعته. قال كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط، والشرط ها هنا ما هو؟ التعليم بواسطة إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو ما يسميه العلماء بالمصلح الخارجي أو بالمصلح الخارج، يسمى بالمصلح ماذا؟ الخارج، إرسال الرسل وإنزال الكتب الذي به يكون التعليم. قالوا وانتفى المانع، والمانع هو الشبهة، المانع المراد بها هنا الشبهة، وكذا الشهوة، وهو مانعان للفطرة من قبول الحق، وهو المسمى عندهم بالمفسد أو المفسد بالخارج، المفسد بالخارج. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشبهة هي الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل. الشبهة هي الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، فيتولد عنها الحيرة والريبة. فإن التوحيد لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك. إذا كان صاحبه شاكا هل ينفعه التوحيد وهو شاك؟ لا ينفع، لابد أن يكون موقنا بماذا؟ بالتوحيد وبدين الله جل وعلا. فالحاصل أنه قال رحمه الله في الفطرة وجلب الفطرة أو استجلاب الفطرة النافعة ودفع الضار تحتاج إلى معين خارجي. ما هو هذا المعين؟ التعليم. التعليم بواسطة ماذا؟ بواسطة إرسال الرسل وإنزال الكتب. ومع هذا لابد أن يكون هذا الشرط، أو لا يتم عمل ذلك الشرط وحصول المشروط إلا بماذا؟ إلا بانتفاء الموانع. ما هي الموانع؟ خلو المحل من الشهوات والشبهات المانعة من وصول الحق، المانعة من وصول الحق، والتي تكون بها أو تكون به الفطرة ماذا؟ سليمة. فإذا كانت الفطرة سليمة لم تعرض لها الشكوك والشبه ووصل إليها من الشروط المعينة كالتعليم، كانت بذلك سببا لتحصيل المنافع ودفع المضار. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق.
أن كل نفس قابلة
للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة.
لا يوجب
العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو
لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك
لولا أن في النفس قوة
تقبل لولا أن في النفس قوة
لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو علم الجمادات والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج.
من غير سبب منفصل من خارج
وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. من أين هذه القابلية؟ من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فبالفطرة يكون الإنسان قابلا للعلم وقابلا للحق الذي أنزله الله جل وعلا على عباده. يقول رحمه الله، يقول: لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا. نعم، قول رحمه الله تعالى: أن يقام من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتخصيص لا يوجب العلم والإرادة. إذن لابد أن يكون المحل قابلا، أن يكون المحل ماذا؟ قابلا لما ينفعه، وكذلك يكون منافرا لما يضره. وهذا هو حقيقة الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها، تكون قابلة لماذا؟ لما أنزله الله جل وعلا عليها من الخير ومن دين الحق. لذا يقول ومجرد تعليم والتخصيص ومجرد تعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، بمعنى أنه إذا لم تكن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها موجودة لما نفع التعليم لوحده، لما نفع التعليم لوحده، بمعنى أنه لو كان تعليم، لو كان التعليم وحده ليلا نهارا لمحل غير قابل للانتفاع بالعلم، فهل سينتفع ذلك المحل بذلك التعليم ليلا ونهارا؟ الجواب لا. لذا قال رحمه الله، قال ومجرد تعليم والتحضيض لا يجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. ما هي هذه القوة؟ الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبل. لو جاء إنسان إلى حمار، طيب حمار سيقول لنا بليد، نأتي إلى ماذا يا جماعة؟ إلى أي، إلى أي حيوان؟ أي حيوان؟ نعلمه ليلا ونهارا، قال الله كذا وكذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل ينتفع؟ ها جماعة، إذا كلمنا جدار قلنا له الله جل وعلا يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هل ينتفع؟ ما ينتفع. لماذا؟ لأنه ليس فيه ما جعله الله جل وعلا في الإنسان من قابلية الحق، من قابلية الحق ودين، ودين الله جل وعلا، ما فطر الله جل وعلا عليه الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما قالت فطر الخلق عليها، فطر الجدران الجمادات، لا، التي فطر الناس عليها. واضح جماعة؟ لا. فإذن هذا مما يدلنا على أن الفطرة مركوزة في ابن آدم، وهي المهيئة للإنسان في قبول ماذا؟ في قبول ما ينفعه، وأعظم ما ينفعه قبول دين الله جل وعلا، قبول دين الله جل وعلا. قال رحمه الله ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع، ومعلوم أن حصول إقرارها، إقرارها أي إقرار النفس بالصانع، ممكن من غير سبب منفصل من خارج، من غير سبب منفصل من خارج، أي بالفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس، يمكن للفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس أن تعرف ماذا؟ ربها بالفطرة. قال رحمه الله من غير سبب منفصل من خارج. قال وتكون الذات كافية في ذلك، وتكون الذات أي النفس كافية في ذلك، فإن كان المقتضي، فإن كان المقتضي أي معرفة الله، فإن كان المقتضي أي معرفة الله قائما في النفس، وقدر عدم المعارض، عدم إيش؟ المعارض، عدم المانع. يقول فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، يوجب ماذا؟ مقتضاه. إذا كان المقتضي السالم المعارض أي أن النفس التي والفطرة التي فطر الناس عليها جعلها الله جل وعلا مهيئة لقبول الحق، مهيئة لقبول الحق ولمعرفة الحق. يقول الشيخ فهذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس إذا لم يعرض لها ما يمنعها، ما يمنعها وما يسلبها هذا المعنى، ولو لم يرد المعلم أو التعليم أو الشيء الخارج لكانت بهذه المعرفة وهذه الخلقة تعرف ربها جل وعلا، تعرف ربها جل وعلا بماذا؟ بالفطرة التي فطر الناس عليها. لذا يقول رحمه الله كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. ما هو مقتضاه؟ يوجب معرفة الرب جل وعلا. قال فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له، كانت مقرة بالصانع عابدة الله. تفضل.
قال رحمه الله ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف.
وهذا كالذي تقدم. تفضل.
قال ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة، عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله، علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له.
طيب، قوله رحمه الله: ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج، كانت الفطرة مقتضية للصلاح. لماذا؟ لأنها مخلوقة على ذلك. قال: لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم، والمقتضي فيها العلم والإرادة يعني تميل النفس إلى ماذا؟ إلى استجلاب النافع ودفع ماذا؟ ودفع الضار. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما ذكر عن أبي حنيفة من باب التصوير لهؤلاء، إذا كان يعني كما ذكر في هذه القصة سفينة لا يمكن أن تكون كذلك، فكيف بهذا العالم كله، سماواته وأرضه، والشمس تطلع بنظام وتغرب بنظام، وهكذا القمر يكون على منازل، وهكذا النجوم منثورة ولها كذلك ماذا؟ لها منازل إلى غير ذلك. من يصنع هذا؟ ومن الذي خلق هذا؟ ومن الذي أوجد هذا؟ فالحاصل أن هذا فيه تدليل لوجود الرب جل وعلا بالعقل، كما أن الفطرة دلت على هذا المعنى. لذا يقول: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار كما مر معنا مرارا، من المراد بهم؟ المتكلمون. قال: ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، يفنى فيه كثير من أهل التصوف. ومعنى الفناء اضمحلال ما دون الحق علما، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. فقال رحمه الله: الفناء اضمحلال ما دون الحق علما، ثم جحدا، ثم حقا. قاله الهروي. قال ابن القيم رحمه الله: الفناء المشار إليه هو ذهاب القلب وخروجه عن هذا العالم، وتعلقه بالعلي الكبير الذي له البقاء، فلا يدركه الفناء. قال: ومن فنى في محبته وطاعته وإرادته وجهه، أوصله هذا الفناء إلى منزل البقاء. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على هذه المسألة وعلى مسائل الفناء وعلى كذلك بعض شطحات الصوفية. قوله: يفنى فيه كثير من أهل التصوف، ويجعلونه غاية السالكين، أي غاية ما يسلكه السالك إلى ربه جل وعلا. في طريقه إلى الله جل وعلا. ما هو الفناء؟ في معرفة الله جل وعلا، بحيث أنه يفنى فلا يرى من حوله، فلا يرى من حوله، بل يرى ربه جل وعلا خالقا رازقا معطيا مانعا نافعا ضارا إلى غير ذلك من المعان. فكما يقولون إما أن يغيب بمشهوده عن شهوده، وإما أن يغيب بموجوده عن وجوده، وإما أن يغيب بمراده عن إرادته، إلى غير ذلك مما ذكر عن هؤلاء الصوفية قال: كما ذكره صاحب منازل السائرين، صاحب منازل السائرين وهو الشيخ أبو إسماعيل الهروي، وكتابهم منازل السائرين هو الذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب مدارج السالكين. وحقيقة أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فيه من الفوائد وما فيه من مسائل السلوك وما شابه ذلك فيه علم جم، وحاول رحمه الله تعالى أن يدافع عن أبي إسماعيل الهروي ما استطاع إلى ذلك، وفي بعض المواطن وفي بعض المواقع يقف رحمه الله تعالى فلا يستطيع الاعتذار فالحاصل أن أبا إسماعيل الهروي مع ما عنده من كتب ما عنده من العلم والسنة والنفاح عنها والذب وذم الكلام، لكنه زلت قدمه رحمه الله تعالى في بعض هذه المسائل، وقال بكلام أقل أحواله أن يقال أن فيه اشتباه، أن يقال فيه بأنه ماذا؟ أن فيه اشتباه بأقوال أهل الوحدة، فيه اشتباه بأقوال أهل الوحدة أي أهل وحدة الوجود، بأقوال أهل وحدة الوجود. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. فالحاصل أن في الكتاب زلات وشطحات، في الكتاب زلات وشطحات، وفيه كذلك من العلم شيء فيه خير، وكما سمعتم جمله وزينه وجعله من الكتب التي نظر إليها الناس، ولولا كلام وشرح ابن القيم لما نظر إليها السنة، لولا شرح ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الكتاب أي كتاب منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين لما نظر أهل السنة والجماعة إلى هذا الكتاب، ولما عرفه إلا بعض المتخصصين. ولكن كما سمعتم كتاب ابن القيم الجليل مدارج السالكين وفيه كما سمعتم علم عظيم، نبه وبين وذكر من مسائل الشيء الكثير. فالحاصل أن أبا إسماعيل الهروي زلت قدمه في بعض المسائل في هذا الباب، وحاصل ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى ها هنا أن غاية هؤلاء المتصوفة وكذلك المتكلمون غاية أمرهم أنهم ماذا؟ يسعون في تحقيق وفي تقرير شيء هو مركوز في الفطر، ولو أن أحدهم مكث على هذا ليلا ونهارا إلى أن لقي ربه جل وعلا لما لقي ربه جل وعلا بما أراده الله جل وعلا منه. ماذا أراد الله جل وعلا من العباد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما عبدوا الله وما عرفوا مراد الله، ولكنهم كما سمعتم وقعوا في هذه الزلات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. من بقي على الشرك بالله ولم يفرد الله جل وعلا بما يستحق من العبادة، بل وقف إما عند هذه الحقائق التي تدعيه الصوفية ولا سيما الغلاة منهم، أو ما يدعيه النظار من المتكلمين في أنهم وصلوا إلى معرفة الله وما حققوا التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به، لم يكونوا موحدين بذلك أو بتلك المعرفة التي وصلوا إليها. تفضل.
قال رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني
أي يسلمون في توحيد الربوبية وإنما ينازعون في ماذا؟ في توحيد الألوهية كما قال الله جل وعلا ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم ولكن حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة الآلهة أي المعبود إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فنازعوا في ماذا في توحيد الإلهية أما في توحيد الربوبية فإنهم أقروا وكما مر معنا في حديث ابن عباس كان يقول في تلبيته ماذا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تفضل
وهذا رحمه الله فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الآيات
أي يعدلون به غيره يعدلون به غيره فيشركون بالله جل وعلا معه غيره في عبادته سبحانه وتعالى مع أنهم يعلمون أن الله جل وعلا هو وحده الخالق وهو وحده الرازق وهو وحده الذي بيده الأمر ومع هذا إذا جاءوا في باب العبادة فإذا بهم يعدلون به غيره سبحانه وتعالى فيشركون معه غيره تفضل
وهذا رحمه الله يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله
أي أإله مع الله فعل هذا
أي أإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا وهكذا سائر الآيات وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به
وأمثال ذلك طيب فحاصل هذا أن طريقة القرآن كما ذكر مليئة بهذا المعنى وموضحة لهذا المعنى بأن الله جل وعلا يستدل على المشركين بما يقرون به من توحيد الربوبية على ما ينازعون فيه من توحيد الإلهية فيقول لهم ربنا جل وعلا إن كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي بيده الأمر فهو إذن يستحق العبادة وحده فهو إذن يستحق العبادة وحده وهذا من حسن استدلال وهذا من حسن كما سمعتم ما يستدل به ومما نستفيد من القرآن في طريقة الاستدلال بأن يقرر الإنسان الخصم ما يقول به ويعتقده ثم يلزمه بلوازمه ولوازم الحق ماذا حقا ولوازم الحق ماذا حق كما أن لوازم الباطل ماذا باطل واضح هذا جماعة أم لا وقوله رحمه الله تعالى في الآية المذكورة أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا قال وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك وقد ذكر علماء المعاني رحمهم الله تعالى أن الاستفهام الإنكاري يفيد معنى النفي وزيادة، يفيد معنى النفي وزيادة، بمعنى أن هذا الأمر منفي ويفيد كذلك زيادة ما هو تحقيق هذا الأمر، وأن هذا لا يكون، وأن هذا ماذا لا يكون. فكأن الله جل وعلا نفى الوجود ونفى أن يتصور ذلك أو أن يكون، أن يتصور ذلك أو أن ماذا أو أن يكون. لماذا؟ لأن هذا لا يكون ولا يتصور أن يكون، أن يكون مع الله خالقا يخلق أو رازقا يرزق أو موجدا يوجد إلى غير ذلك. وهذا كما سمعتم من بلاغة القرآن ومن حسن ما في القرآن من ماذا؟ من البديع، من بديع الكلام والتعابير. فالله جل وعلا عبر بهذا التعبير، ولو أنه لو عبر في غير القرآن فقال مثلا تنبت شجرها لا إله مع الله أو لا يكون إله مع الله كان المعنى واضح، أي فيه نفي، لكن بخلاف هذا التعبير أإله مع الله لا يكون أبدا ولا يقع، ففيه النهي وماذا ومعنى إنكار أن يتصور إنسان وقوع مثل هذا. فهذا حاصل ما يقال، ونكمل ما تعلق بذلك في درس لاحق بإذن الله جل وعلا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.